حتى يكون المرسل له مخارج متعددة، فهذا يكون مقويا للمرسل الأول. ثالثا أن يأتي مثل هذا المرسل عن الصحابة، فما جاء عن الصحابة موقوفا عليهم يقوي هذا المرسل. طبعا هذه بهذه الشروط الثلاثة يتقوى بها المرسل. طبعا هناك من ذكر أشياء أخرى، لكن هذه الأشياء ما تصلح تقريبا أن يتقوى بها المرسل. فهذه الأشياء الثلاثة نعم يتقوى بها المرسل. إذن الخلاصة أن تقوية المرسل لها شروط تنقسم إلى قسمين: شروط في المرسل وشروط في المرسل. التي في المرسل على قسمين: أن يكون في ثقة في نفسه، وفي الغالب لا يروي إلا عن ثقة. والشروط التي في لتقوية المرسل ثلاثة شروط: أن يوجد له مسند آخر، أن يعضد مسند آخر، أو ثانيا أن يعضد مرسل آخر، وثالثا أن يأتي عن الصحابة ما يشهد لهذا المرسل. المسألة السادسة التي في ما يتعلق بالمراسيل هو في مظان، في الكتب التي هي مظان المراسيل، فألفت عدة كتب في المراسيل، ومن أشهر هذه الكتب المراسيل لأبي داود، من أشهر هذه الكتب المراسيل لأبي داود، وطبعا مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة فيهما الكثير من المراسيل، وموطأ أيضا الإمام مالك فيه الكثير من المراسيل. فهذه الكتب من مظان الحديث المرسل. نعم. ثم ذكر طبعا الذهبي ذكر أنواع المرسل، فذكر مرسل سعيد ومسروق. مسروق هو طبعا سعيد بن المسيب هو بن حزن القرشي المخزومي، وهو من كبار أهل العلم في زمانه ومن أفاضل التابعين، وتوفي في عام 94 وكلا غير ذلك. ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة، من أفاضل التابعين ومن المخضرمين ومن أصحاب عبد الله بن مسعود، وتوفي عام 62. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المغادي، من كبار التابعين، وجاء إلى المدينة بعد دفن الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام. وقيس بن أبي حازم هو العجلي، وهو أيضا من كبار التابعين، وتوفي عن 100 سنة تقريبا، وكانت وفاته تقريبا وتوفي بعد 90 أو قبل 90، عن 100 سنة. وقيل هو الذي اجتمع له أن يروي عن 10 المبشرين في الجنة، لكن لم يثبت أنه روى عنهم كلهم، وإنما روى عن أكثرهم. نعم. ثم تكلم على الاحتجاج به، وتقدم الكلام على هذا. ثم قال: الطبقة المتوسطة من التابعين كمجاهد وإبراهيم والشعبي. مجاهد هو بن جبر المكي، ومراسيله هي تقريبا من القسم الرابع التي تأتي بعد كبار التابعين. وإبراهيم هو بن يزيد النخعي، والحقن مراسيله بمراسيل كبار التابعين لثناء الإمام أحمد بن معين على مراسيله، ولأنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. وحتى أنه قال عندما سئل: إذا قلت قال ابن مسعود من حدثك؟ قال: إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جمع من أصحابه، وإذا سميت من حدثني عن ابن مسعود فهو من سميت. والشعبي أيضا ملحق بمرسل بكبار التابعين، كما قال عجلي إذا سمى، أو كما قال يحيى بن معين إذا سمى فإنه يسمي ثقة لا يروي إلا عن ثقة، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، توفي بعد 100 عام 103 أو قريب من ذلك على خلاف في وفاته. قال: ومن أوهى المراسيل عند مراسيل الحسن، لأنه يروي عن كل من هب ودب، يحسن الظن بمن حدثه. قال: وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل. الزهري تقدم في درس البخاري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100. وقتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس بن الخطاب البصري، توفي عام 17 و100. وحميد بن أبي حميد الطويل البصري، توفي بعد 40 و100، وقد خرج لهم جميعا الجماعة. نعم. ثم قال المعضل وهو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا على التوالي، يضاف إلى هذا على التوالي، هذا هو المعضل. المعضل هو في الحقيقة يستعمل أهل العلم بمعنى أمرين أو على قسمين. أول المعضل على حسب الاصطلاح هو ما سقط من إسناد رجلين على التوالي، هذا هو المعضل. وأيضا يستعمل معضل بمعنى أن هذا الحديث باطل وليس بصحيح، كما في حديث رواه الزهري، في حديث رواه الذهلي من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا، قال الذهلي هذا حديث معضل وإنما هو من كلام عائشة وليس بمرفوع. وكثيرا ما يقول فلان يروي المعضلات، يعني الحديث المنكرة، فيطلق المعضل بمعنى الحديث الباطل المنكر الوهم الخطأ. ويطلق أيضا وهو المقصود هنا على حسب الاصطلاح هو الحديث الذي سقط من إسناد رجلان على التوالي. نعم. وطبعا هذا المعضل يعني يكون أضعف من المرسل. قال وكذلك المنقطع، المنقطع هو ما سقط من إسناده رجل دون الصحابي، ما سقط من إسناده رجل دون الصحابي، فهذا هو المنقطع، هذا المشهور عند أهل العلم فيما يتعلق بما فيما يتعلق بالحد المنقطع، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح فيما بعد. ولا تقدم لنا أن المنقطع قد يأتي بمعنى المرسل، يعني تقول قول التابع قال رسول الله هذا يسمى منقطع لأنه لم يتصل، فيأتي بمعنى المرسل. وأيضا بعضهم أطلق المنقطع على قول التابع فمن دونه، قول التابع موقوف عليه فمن دونه سمى كلام منقطع، كما ذهب إلى هذا البرديجي في جزء له كما ذكر ذلك ابن حجر. قال وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني، طبعا المنقطع لا يحتج به وكذلك المعضل. قال وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني، قول مالك بلغني هذا يسمى بلاغ، ويسمى أيضا مرسل عند بعض أهل العلم، ويسمى أيضا منقطع كما سماه هنا الذهبي. وبلغات الإمام مالك كثير منها متصل بأسانيد صحيحة، وبعضها غير متصل ليس له إسناد. فهذا ما يتعلق بهذه المسائل الثلاث أو بهذه المصطلحات الثلاث، ولعل أقف عند هذا وأكمل فيما بعد بمشيئة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثامنا وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. تاسعا الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. عاشرا ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. الحادي عشر المتصل، ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. الثاني عشر المسند، هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. الثالث عشر الشاذ، هو ما خالف راويه الثقات أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الرابع عشر المنكر، وهو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. الخامس عشر الغريب، ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك.
نعم أحسنت، يكفي. نعم، تقدم لنا الكلام فيما سبق على المرسل وكذلك المعضل والمنقطع، ونأتي اليوم بمشيئة الله إلى الموقوف. قال: وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. هذا هو الموقوف. الموقوف هو ما أسند إلى الصحابي سواء كان من قوله أو من فعله، ولا يقال أو إقراره، وذلك أن إقرار الصحابي لا يكون حجة، إقرار الصحابي لا يكون حجة، ولذلك لم يذكر إقراره، وإنما قال من قوله أو من فعله. نعم، وقد يفهم من كلام الحاكم أن الموقوف لابد أن يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي، قد يفهم من تعريف الحاكم للموقوف هذا، لكن هذا ليس بلازم سواء كان الإسناد متصل أو غير متصل، وإنما الموقوف هو كلام الصحابي، هذا هو الموقوف سواء كان نعم كلامه أو فعله. قال: ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فالمرفوع هو ضد الموقوف، وهو ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك من قوله، وهذا واضح بالنسبة للحديث القولية وهي كثيرة، مثل إنما الأعمال بالنيات إلى غير ذلك، أو من فعله مثل صفة صلاته وصفة وضوءه وصفة حجه عليه الصلاة والسلام، فهذا من فعله. ولم يذكر المصنف أو تقريره، وهذا لا بد من ذكره، فعندما يفعل بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام شيء أو يقال بحضرة شيء ويسكت عن ذلك، فهذا دليل على صواب هذا الشيء وعلى صحة هذا الفعل وهذا القول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سكت عن هذا، ولو كان باطلا لما سكت، إن كان يعني خفي عليه هذا الشيء فالله عز وجل لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، كان أنزل على الرسول والسلام يبين له أن هذا خطأ وأن هذا القول ليس بصحيح وما شابه ذلك، فإقرار عليه الصلاة والسلام يعتبر حجة. وكذلك أيضا ينبغي يضاف إلى هذا أو ما هم به، فأيضا هم بالشيء يدل على أن هذا الشيء حق، يعني مثل ما ثبت في الصحيح في البخاري حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل يؤم الناس، ثم آمر رجال ينطلق بحزم من حطب، ثم أحرق على هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم. فهم عليه الصلاة والسلام بالشيء يدل على أن هذا حق، وإلا لما هم به عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يضاف إلى المرفوع أن يقال: وهو ما نسب إلى النبي تسمى من قوله أو فعله أو تقريره أو ما هم به. نعم، والمرفوع سواء كان مسندا أو غير مسند، يعني سواء كان متصل أو لم يتصل الإسناد، المقصود أنه رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب إليه. قال: المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. ما يقال على سند منقطع يقال متصل، المتصل هو ما اتصل اسناده سواء كان من قول الصحابي، سواء كان من قول الرسول والسلام او فعله، او كان من قول الصحابي او فعله، او كان من قول التابعين ومن اتى من بعده. المتصل هو ضد المنقطع، هذا هو المتصل. قال 12 المسند وهو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. المسند اختلف فيه أهل العلم على 3 أقوال. قيل أولا المسند هو ما اتصل سنده، سواء كان هذا رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يرفع، بما أن المسند واتصل إسناده فهذا يسمى مسند، سواء نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى من دونه. وهذا الذي يفهم من كلام الخطيب، لأن الخطيب ما قيده بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يبدو والله أعلم أن الغالب في المسند إنما يطلق على ما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان أحيانا ينسب إلى غيره كما قال ابن الصلاح. فمثلا المسانيد هي في الأصل الأحاديث المرفوعة المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو في الغالب في ما يستعمل فيه المسند. لكن أيضا يسمى ما نسب إلى الصحابي مسند يسمى أيضا مسند، فالمسند يصح على ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابي، لكن الغالب هو أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختلاف الثاني الذي وقع في المسند هو هل لابد يكون سنادا متصل حتى يسمى مسند، ولا يكتفى أن يكون له إسناد سواء كان متصلا أو منقطعا. بعضهم قال لا لابد أن يكون سنادا متصل، بعضهم قال لا سواء كان اتصل أو لم يتصل. وقد ذكر هذا الخلاف ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد، ذكر هذا الخلاف ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد. والصواب في هذا والله أعلم أن المسند كل ما له إسناد سواء كان هذا الإسناد متصل أو منقطع. ولذلك المسانيد مثل مسند الإمام أحمد أو البزار أو الحميدي أو أبو يعلى أو فلان وفلان تجد فيها حديث منقطعة، تجد فيها حديث منقطعة كثيرة ويسمونها مسانيد. فالمسند سواء كان الإسناد متصل أو ليس بمتصل، مقصود أن له إسناد. فإذا المسند اختلف فيه على هذه الأشياء 3. أولا قيل أن المسند هو ما نسب فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، والقول الثاني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، والغالب هو استعمال المسند فيما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الثاني. الثالث الذي اختلف في المسند هل يشترط فيه الاتصال أو لا يشترط؟ الصواب أنه كما تقدم لا يشترط، وإنما المشترط أن يكون له إسناد حتى يسمى مسند سواء كان متصلا أو غير متصل. وكما ذكرت أن مسانيد أهل العلم فيها المنقطع وفيها المتصل، ومع ذلك كلها تسمى مسانيد. نعم. ثم قال 13 الشاذ وما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ هذا المصطلح أو هذا الفن من فنون الحديث، هذا من أهم فنون الحديث ومن أهم المسائل المتعلقة في الصناعة الحديثية. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الشاذ على أقوال متعددة، وقسموا على أقسام أيضا متعددة. وقبل أن أذكر هذه الأقوال وهذه التعريف والحدود، أولا أعرف الشاذ من حيث اللغة، ثم بعد ذلك أعرفه من حيث الاصطلاح وأذكر خلاف العلماء، ثم بعد ذلك أذكر بمشيئة الله ما هو الصحيح من هذه الأقوال. فأقول وبالله التوفيق أن الشاذ من حيث اللغة هو مطلق التفرد، الشاذ بمعنى الفرد والتفرد، هذا هو الشاذ. فلان شذ عن الناس في كذا أي انفرد عنهم بكذا، وهذا ليس فيه خلاف من حيث معنى اللغوي، وإنما اختلف في المعنى الاصطلاحي، وهي المسألة الثانية. فعرف أهل العلم الشاذ بعدة تعريفات، وقد تصل هذه التعريفات إلى ثمانية أو قريب من ذلك، لكن هي بعض يدخل في البعض الآخر، وهي في الحقيقة أربعة وقد تكون ثلاثة. أولا ما عرف به الإمام الشافعي الشاذ، فقال ليس الشاذ هو أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، وإنما الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف به غيره من الثقات. هذا التعريف الأول. وأما التعريف الثاني فهو ما عرفوا به الحاكم، قال الشاذ هو ما تفرد به ثقة وليس له أصل يتابع فيه عليه، فلم يشترط المخالفة كما اشترطها الشافعي. التعريف الثالث للشاذ هو ما عرفه به الخليلي في مقدمة كتاب الإرشاد، قال الشاذ هو الإسناد الفرد سواء كان الذي تفرد به ثقة أو ليس بثقة. أما قال إذا كان ليس بثقة فيكون تفرده مردود منكر، وأما إذا كان ثقة فيتوقف فيه. أما التعريف الرابع للشاذ فهو ما عرف به صالح بن محمد الأسدي المعروف بصالح جزرة، قال الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف، قال هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. وفي الحقيقة أن هذا التعريف داخلا فيما تقدم وليس أيضا بواضح، وإنما هو فيه إجمال. نعم، هذه هي تعريفات أهل العلم للشاذ. والشاذ عند أهل العلم بالحديث ينقسم إلى أقسام، طبعا عندما أذكر هذه الأقسام راح يتبين الصحيح من التعريفات السابقة. فأقول الشاذ عند أهل العلم ينقسم إلى أقسام وله شروط، فقبل أن أذكر هذه الأقسام أذكر شروطه. أولا لابد أن يكون هناك تفرد، وهذا لا أعلم فيه خلاف، لكن بقي هل يشترط مع شروط أخرى أو لا. فلا بد أن يكون هناك تفرد. الشرط الثاني أن يكون المتفرد ثقة، وأما ما قال الخليلي من سواء كان المتفرد ثقة أو ليس بثقة فهذا في الغالب لم يتابع عليه على هذا التعريف، ولا أعرف أنه مستعمل عند من تقدم من أهل العلم، وإنما يسمون في الغالب عندما يتفرد الضعيف يسمونه منكر وباطل وموضوع ومعضل وما شابه ذلك، ولا يسمون شاذ في الغالب. فأولا التفرد لا بد يشترط فيه التفرد، وهذا التفرد سوف يأتينا على أقسام. ثانيا لا بد أن يكون هذا المتفرد ثقة. ثالثا المخالفة، بعضهم اشترط المخالف وبعضهم لم يشترطها، بعضهم اشترط المخالف وبعضهم لم يشترطها، فالمخالفة متفق عليها من حيث الأصل، إذا حصل هناك مخالفة فلا شك أن هذا يكون شاذ، لكن إذا لم يحصل مخالفة هل يكون هذا شاذ أو ليس بشاذ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فهذه الشروط الثلاث لا بد منها في الحكم على الحديث بالشذوذ. بقي الشرط الرابع وهو متعلق بالثالث، ان كما ذكرت لا يشترط المخالفه، المخالفه هذه لا تشترط، وقصدنا لا تشترط انه عندما يحصل هناك مخالفه في الحديث هذا بالاتفاق يسمى شاذ، لكن عندما لا يكون هناك مخالفه هل يسمى شاذ او لا؟ الصواب انه يسمى شاذ اذا لم تحصل مخالفه، لكن مع الشروط السابقه، لكن مع الشروط السابقه، وهذا راح يتبين لنا في اقسام الشاذ، هذا راح يتبين لنا في اقسام الشاذ، وراح يتبين بضرب الامثله بمشيئه الله. المساله الرابعه في اقسام الشاذ، فاقول ان الشاذ ينقسم الى قسمين، اما شذوذ في المتن واما في الاسناد. والشذوذ في المتن مع المخالفه او مع غير او ليس مع مخالفه، سواء كان مع مخالفه فيه او ليس هناك مخالفه فيه، وسواء كان في كل المتن او في بعضه. اقول مره ثانيه ان الشذوذ في الاسناد وفي المتن، والمتن على قسمين، اما يكون هناك مخالفه او لا يكون هناك مخالفه. وفي كلا هذين القسمين المخالفه وعدم المخالفه ايضا على قسمين، اما يكون في كل متن الحديث او في بعضه، اما يكون هذا الشذوذ في كل متن الحديث او بعضه. واما الشذوذ في الاسناد فهذا ايضا على قسمين، اما ان يكون مع المخالفه او ليس مع المخالفه. مع المخالفه مثل عندما يختلفون في زياده رجل في الاسناد، بعضهم يذكره بعضهم لا يذكرها، هذا مع المخالفه. او مثلا عندما يعني شخص يخالف شخص، اما في كل الاسناد بان مثلا يروي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره، وغيره يروي مثلا عن حميد عن انس، فهذا مع المخالفه، اما يعني في رجل او في اكثر، اما في رجل في الاسناد او في اكثر. واما مع عدم المخالفه، وهو عندما يكون هناك تفوض مطلق كما سوف ياتي ذكر الشروط على هذا. وهذا اما يكون في الاسناد كله او في بعضه، اما يكون في الاسناد كله او في بعضه. هذه اقسام الشاذ. اتي الى ضرب الامثله على ذلك. اما ما يتعلق بالشذوذ في المتن فكما ذكرت الشذوذ في المتن على قسمين، مع المخالفه وبدون مخالفه. اما مع المخالفه فهذا كثير. من الامثله على ذلك ما رواه كما تقدم لنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر، عفوا ما رواه مع المخالفه، مع المخالفه نعم، ما رواه شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر، في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر امرين منه ترك الوضوء مما مسته النار. هذا في الحقيقه هناك من خالف في هذا اللفظ، وان كان هناك من لا يعتبر ذلك مخالفه، ولعل هذا نجعل قسم اخر في ذلك. فهذا الحديث هو في الحقيقه شاذ. ما وجه شذوذه؟ انه اول اسناد فرد ورجال ثقات، والامر الثالث ان كما تقدم اصحاب جابر واصحاب اصحاب محمد بن المنكدر واصحاب جابر قد خالفوا شعيب بن ابي حمزه، فرووه بلفظ ان الرسول والسلام قدم له طعام، قدم له شاة فاكل منها ثم قام وتوضا ثم صلى الظهر، ثم قدم له طعام ايضا شاة ف فأكل منها وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ. فخالف شعيب بن أبي حمزة هؤلاء أغواة، سواء كانوا من أصحاب ابن المنكدر أو من أصحاب جابر، فرواه بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. فهذا متن شاذ ليس بصحيح. وهناك ما هو أوضح من هذا، وهو ما ثبت في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم وضأ ربك أطعم ربك، ولا يقول أحدكم سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم فتاة، لا، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي. جاء في مسلم قال: لا يقول أحدكم مولاي، وإنما مولاكم الله عز وجل. في لفظ البخاري: ولا يقول أحدكم سيدي ومولاي، وفي مسلم: لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. هذا الحديث هو حديث واحد، وقد وقع خلاف بين الرواة، فبعضهم قال لا يقول، بعضهم قال ولا يقول أحدكم سيدي ومولاي، لا يقول أحدكم وضع ربك أطعم ربك، وإنما ليقول سيدي ومولاي. واللفظ الذي وقع في مسلم: لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. فهذا تضاد، ما يمكن الجمع. بعض العلماء لا بد الجمع، وفي الحقيقة أن هذا الجمع ليس بصحيح. فرواية مسلم لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله شاذة. لو جاء في حديثين لقلنا نعم، أن الأولى أن لا يقول الإنسان مولاي، وأن ولو قال لا جاز له ذلك جمعا بين النصين، لكن هو الحديث واحد وإسناده واحد، لكن اختلف بعض الرواة. وأوضح من هذا أيضا ما وقع في رواية مسلم أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا، وهذه رواية شاذة منكرة، وإنما الصواب أنه ينشئ للجنة خلقا حتى تمتلئ، ليس للنار. النار تقول قط امتلأت، عافانا الله وإياكم من ذلك، بخلاف الجنة فالله عز وجل ينشئ لها خلقا. فوقع في مسلم أن هذا للنار، ولا شك أن هذه الزيادة شاذة لا تصح. فهذا كله شذوذ مع المخالفة، هذا كله يعتبر شذوذ مع المخالفة. وهذا كما تلاحظون أيضا على قسمين: إما أن يكون في كل المتن كما في حديث مثلا محمد بن المنكدب عن جابر، وإما أن يكون في بعضه، إما أن يكون في كله وإما أن يكون في بعضه، كما في الزيادة التي وقعت في مسلم أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا، فهذا ليس في كل الحديث وإنما في جزئه. فإما أن يكون هذا في كل المتن أو يكون في بعضه. وأما في المتن فهذا راح أرجع إلى الكلام على الشذوذ الذي يقع في الإسناد حتى يتبين بصورة أوضح، حتى يكون بين وواضح بصورة واضحة. نعم، أرجع إلى الإسناد الذي يكون، أرجع إلى الشذوذ الذي يكون في الإسناد. كما ذكرت، الشذوذ الذي يكون في الإسناد إما أن يكون مع المخالفة أو بدون مخالفة. فأما الشذوذ الذي يكون مع المخالفة في الإسناد فالمقصود بهذا عندما يقع خلاف في الإسناد بذكر رجال، إما بزيادة رجل أو رجال لا يذكرهم أرواة الآخرين. يعني مثلا يقع في بعض الأحاديث زيادة، يقع بعض الأحاديث، بعضهم يرسل الحديث وبعضهم يصل، هناك من يرسل وهناك من يصل. فهذا عندما يكون المخالف أو عفوا عندما يكون مخالفين لهذا الذي وصل أو أرسل هم الأكثر فيقدم حمك الله يقدم رواية الأكثر وتسمى رواية أخرى شاذة. يعني كمثال على هذا ما ذكرنا فيما سبق من أن حسان بن إبراهيم الكرماني روى حديثا عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر خالفه وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى فقالوا عن عبد المجيد بن أبي رواد عن محمد بن واسع معضلا، أما هو جعله عن نافع عن ابن عمر فهذا مع المخالفة، هذا وقع اختلاف ما بين حسان بن إبراهيم لوحده وما بين وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى، فهنا تعتبر رواية حسان بن إبراهيم شاذة، هذا شذوذ مع المخالفة. أحيانا كما ذكرت قد يذكر أكثر يكون المخالف في أكثر من رجل أو يكون أحيانا في رجل واحد، أحيانا يكون هذا في رجل واحد وليس في عدة رجال، مثل يعني فلان يصل وفلان يرسل، هل الراجح الوصل ولا الراجح الإرسال؟ يعني مثلا في حديث مرواه الزهري عن علي بن الحسين، مرواه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، روى مالك عن الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتابع الإمام مالك جمع من أصحاب الزهري. روى هذا الحديث قوة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال من حسن إسلام المرء عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه رواية منكرة شاذة، هذه رواية منكرة شاذة، وذلك أن قوة بن عبد الرحمن قد رفع هذا الحديث والصواب هو إرساله، قد وصله وأسنده والصواب هو إرساله. نعم، فرواية قوة ورواية كذلك أيضا الرواية السابقة التي ذكرتها قبل قليل تعتبر شاذة، تعتبر شاذة، وهي رواية أيضا حسان بن إبراهيم، هذا مع المخالفة. وأما مع عدم المخالفة فهذا إما أن يكون في بعض الإسناد أو في كله، وقصدي في بعض الإسناد يعني مثلا عندما يتفرد راوي ليس معروفا برواية عن راوي آخر، يعني مثل ما قال الحاكم فيما رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل في مكان ودخل وقت الصلاة الأولى جمع إليها الأخيرة ثم ارتحل، وإذا دخل عليه الصلاة وهو سائر وليس بنازل يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فيجمع جمع تأخير. قال الحاكم هذا حديث موضوع مع الإسناد كلهم ثقات، وأنكر البخاري والنسائي وغيرهم من أهل العلم. فمن جملة رد لهذا الحديث قال أن يزيد بن أبي حبيب لا يعرب برواية عن أبي الطفيل، يزيد بن أبي حبيب غير معروف برواية عن أبي الطفيل، يكون هذا شذوذ. أو أوضح من هذا ما قاله أبو داود عن الوليد بن مسلم أن ما روى عن مالك فهو أباطيل ومنكرات، الوليد بن مسلم حافظ لكن ليس هو من أصحاب مالك، لكنه ليس من أصحاب مالك. أو مثلا ما رواه همام بن يحيى العوزي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، أن أول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الحمام وضع خاتمة، وضع خاتمه إذا دخل إلى الحمام. هذا الحديث منكر شاذ، رواته كلهم ثقات، ولكن همام بن يحيى ما معروف برواية عن ابن جويد. ابن جويد له أصحاب وتلاميذ لازموه وحفظوا عنه، مثل حجاج بن محمد الأعور، ومثل محمد بن بكر البرساني، ومثل أيضا الوليد بن مسلم، وغيرهم ممن معروف برواية عن ابن جويد. همام بن يحيى متى سمع من ابن جويج؟ عندما جاء إلى البصرة، فما جالسه ولا لازمه حتى يحفظ ويضبط حديثه، فعندما تفرد بهذا أصبح تفرده منكر شاذ، أصبح تفرده شاذا، ولذلك الحفاظ أنكروا هذا الحديث وحكموا بشذوذه. فهذا تفرد ببعض الإسناد. الحديث معروف عن الزهري عن أنس، لكن هذا تفرد به همام عن ابن جويج بما هو مخالف لرواية الثقات. فأقول أن للأسانيد لها طرق مسلوكة معروفة، وكل راوي من الرواة المعروفين له أصحاب تلاميذ، يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه له أصحاب تلاميذ أخذوا عنه، يعني مثلا محمد بن سيرين من الملازمين لأبي هريرة وقد حمل عنه علما كثيرا، كذلك أيضا مثلا أبو صالح أيضا لازم أبو هريرة وحمل عنه علما كثيرا. لكل من محمد بن سيرين وأبو صالح لهم أصحاب، مثل محمد بن سيرين له ابن عون معروف برواية عنه، وأيوب السختياني معروف برواية عنه، وكذلك أيضا هشام بن حسان القردوسي معروف برواية عنه. فعندما يأتي شخص غير معروف برواية عنه ويتفرد عن محمد بن سيرين وهو غير معروف برواية عنه، يعتبر هذا شذوذ ولا يقبل تفرده هنا، لا يقبل تفرده. ولذلك أكثر الحفاظ في إنكار الأحاديث بهذا ورد الأخبار بهذا. يعني من ذلك أيضا ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن مجاهد عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر رأيت أكثر من 20 مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في راتبة الفجر يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. هذا رد الإمام مسلم وأبو حاتم الرازي، مع أن رجال ثقات، لكن استغربوا هذا الإسناد ولوجود علة في المتن أيضا، ولوجود علة في المتن أيضا، وذلك أن تواتر عن ابن عمر من حديث سالم وغيره أنه حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فذكر منها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، قال وركعتين قبل الفجر حدثتني بها حفصة. فكيف يقول أن حفظت عن الرسول عليه السلام أكثر من 20 مرة يقرأ بكل أيها الكافرين قل هو الله أحد، ورواية سالم وغيره عن ابن عمر أنه ما كان يدخل على الرسول السلام في هذه الساعة في ساعة الفجر، ولذلك أخذ هذا عن حفصة. فلذلك رد الإمام مسلم وأبو حاتم، أما ابن مسلم فبين هذا رد في كتاب التمييز وبين سبب الرد. وهذا الإسناد مجاهد أبو إسحاق سبي عن مجاهد عن ابن عمر من حيث رواية أبو إسحاق عن مجاهد فيها غرابة، وإن كان ذكر مسلم بن إبراهيم النخعي قد تابعه، لكن أيضا رواية إبراهيم النخعي عن مجاهد فيها غرابة، كذلك أيضا فيها غرابة. مجاهد عفوا أبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي معروفين برواية عن الكوفيين. فأقول قصدي من هذا أن للأسانيد لها طرق مسلوكة معروفة، ولذلك تجد أن ابن المديني يقول هذا إسناد بصري، هذا إسناد مدني، هذا إسناد كوفي، هذا إسناد كذا، هذا إسناد كذا، لأن هذا يدخل فيها التعليل. ولها علاقة في الحكم على الأخبار بالرد والشذوذ، فلا بد أن يكون هذا الراوي معروفا بالرواية عن هذا الشخص. ولذلك المذهب الصحيح أنه لا بد من ثبوت السماع. وكذلك أيضا إذا كان الراوي مكثرا من الحديث معروف بكثرة الأصحاب والتلاميذ، عندما يتفرد عنه راوي من الرواة غير معروفا بمصاحبته يكون تفرده مردود، يكون تفرده مردود عليه. هذا التفرد الذي يكون في الإسناد في القسم الثاني وهو بدون مخالفة، هنا ما خالف أحد. في بعض الأمثلة التي ذكرت لم يحصل فيها خلاف، لكن بما أن فلان لا يعرف رواية عن فلان فهذا يكون مردود. مع أن أيضا فيها أدلة أخرى تفيد تعليل الأخبار التي ذكرتها قبل قليل، كما ذكرت بعض هذه الأوجه. أو يكون هذا في أكثر السند، تجد أن هذا الإسناد غريب، ما معروف فلان برواية عن فلان، كمثال على هذا ما رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دويك عن عائشة أن المرأة البلغة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. هذا من أبطل الأحاديث الموجودة في الأرض، وكل علة ممكن أن يعلل بها الخبر موجودة في هذا الحديث، كل علة ممكن أن يعلل بها الخبر موجودة في هذا الحديث، من جهة ضعف، من جهة نكارة، من جهة غرابة وتفرد، من جهة مخالفة، كل علة موجودة في هذا الخبر. وأنا لست بصدد بيان العلل، لأن على الإسناد فيه سبعة علل، لكن أقتصر على ما أريد التنبيه عليه وما هو متعلق بمسألة الشذوذ التي أريد أن أشرحها الآن. فأقول قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، هذا إسناد باطل، هذا إسناد باطل. كيف إسناد باطل؟ لعائشة رضي الله عنها أصحاب وتلاميذ حملوا العلم عنها ولازموها كما تقدم لنا، مثلا أن ابن أختها عروة بن الزبير معروف بملازمتها والأخذ عنها والدخول عليها، وروى عنها عشرات الأحاديث. كذلك أيضا ابن أخيها قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق معروف بالدخول عليها والحمل عنها. كذلك أيضا عمرو بن عبد الرحمن تربيت في حجر عائشة رضي الله عنها. الأسود بن يزيد النخعي كان يأتي إلى عائشة ويجالسها، إذا جاء إلى المدينة جاء لزيارتها وجلس من وراء حجاب وحمل عنها، حتى أنها كانت تقول ما في أحد في العراق أكرم علي من الأسود. وهؤلاء حملوا عنها كثيرا. فكيف يروي خالد بن دريك عن عائشة هذا الخبر المهم على أنه شامي وعلى أنه ليس معهم بكثرة الرواية أصلا، ولم ما يعرف أنه يروي عن عائشة أصلا، وله معروف بكثرة الرواية ما لا أحاديث قليلة جدا، ولم يسمع منها، وهو شامي ليس من أهل المدينة. ثم قتادة ما معروف برواية عن خالد بن دويك أيضا، نعم وقفت له على خبر ثاني رواه عن خالد بن دويك، لكن ما معروف برواية، فهذا إسناد شاذ منكر باطل. ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله في الدرس القادم. ماذا به؟ أي حديث سابق؟ إذا المرأة بلغة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أسماء بنت أبي بكر قال لها هذا الكلام.
أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة.
أسمعك يا أبو إيه؟ هذا ما في شك مخالف أيضا للنص، ما في مخالف للقرآن وللسنة. الله عز وجل قال للرسول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. هذا ذكرتنا في علل كثيرة، لكن هذا الإسناد أصلا هو شاذ غريب منكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث عشر الشاذ، هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الرابع عشر المنكر، وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. الخامس عشر الغريب، ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك.
أحسن، نعم. طبعا هذه المباحث كما تقدم في الليلة الماضية من أهم مباحث علم المصطلح، ومن أهم مباحث الصناعة، ما يسمى بالصناعة الحديثية، وهذا كما يقال هو معترك الأقران، وبهذا يتبين علم الشاذ في الحديث من عدمه، هو فيما يتعلق بالشاذ والمنكر والغريب، الذي كثيرا ما اضطربت أقوال أهل العلم في بيان حد كل من المنكر من الشاذ والمنكر والغريب، والذي لا يفهم هذه الأبواب ولا يحسنها فليس له الحق أن يتكلم في التصحيح والتضعيف، ليس له الحق أبدا أن يتكلم في الأخبار تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا، فلا بد من إتقان هذه الأبواب ومعرفتها. وكما ذكرت في دروس سابقة أن غالب من تأخر ممن يشتغل في الحديث أنهم لم يفهموا هذه الأبواب ولم يحسنوها، وبالتالي صححوا أحاديث هي باطلة، مثل كما تقدم لنا في ليلة الماضية حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض، لا، حديث عائشة أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، هذا من أبطل الأحاديث الموجودة على وجه الأرض، حديث باطل من كل جهة وعلى مختلف الوجوه، وكل علة ومنكر موجودة في هذا الحديث، فلا أدري بعد ذلك كيف يصحح هذا الحديث وتؤلف فيه الأجزاء. فهو من رواية سعيد بن بشير وهو منكر الحديث، ثم تفرد به عن سعيد بن أبي عروبة ولا يقبل تفرده، فيكون تفرده منكر باطل. ثم كذلك أيضا هو من رواية قتادة وقد عنعن في هذا الخبر، وقتادة وإن كان هو مقل من التدليس على القول الراجح، لكن ما معه برواية عن خالد ندويك، سعيد بن بشير عن قتادة، عفوا ليس بينهم سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن بشير عن قتادة، فأقول سعيد بن بشير هو ضعيف في ذاته وقد تفرد بهذا الحديث عن قتادة، فأين أصحاب قتادة من شعبة وهشام وسعيد وهمام وأبان وغيرهم ممن روى عن قتادة؟ والعلة الثالثة هي أن قتادة موصوب بالتدليس وإن كان مقلا، لكن لا يعرف أنه سمع من خالد بن دويك، ولا أعرف له خبرا غير هذا الخبر إلا خبر آخر مر علي، فهذه علة ثالثة. والعلة الرابعة أن خالد لدويك ليس بالمشهور ولا بالمعروف، وإن كان هناك من وثق كما في الجوهر التعديل ابن أبي حاتم، ولكنه مقل من الحديث، فهو ليس بالمشهور ولا بالمعروف كثيرا. ثم كذلك هو أيضا لم يسمع من عائشة، وهذه العلة الخامسة كما قال أبو داود وأبو حاتم. ثم العلة السادسة أنه قد تفرد عن باقي أصحاب عائشة، فأين ابن أختها عروة وأين ابن أخيها القاسم بن محمد عن هذا الحديث، وأين من تربيت في حجرها وهي عمرو بنت عبد الرحمن، وأين كذلك من أكرم الناس عليها في العراق وهو الأسود بن يزيد النخعي الذي كان كثيرا ما يجالسها، فأين هؤلاء عن هذا الحديث حتى يتفرد به شخص شامي؟ وهذه علة أخرى، أعلم حديث الشخص بش أعلم الناس بحديث الشخص هم أهل بلده، هذا هو الغالب، وأهله القريبين منه، هذا هو الغالب. ولذلك من ضمن المرجحات لحديث إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، شعبة والسوي قد خالف إسرائيل فأرسله وهو وصله، وقد تابعه يونس وأيضا غيره. فمن جملة مرجحات رواية الوصل قالوا إن هذا من رواية أهل بيته، أهل بيت إسحاق، أهل بيت أبي إسحاق السبيعي. فأهل بيت الشاص وبلديه هم أعلم الناس فيه، ولذلك دائما علي بن المديني يقول هذا حديث شامي ولا حديث بصري ولا حديث حجازي مكي ولا مدني، دائما يقول هذا الشيء. ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى ما نقل ابن كثير في كتاب المسمى بمسند الفاروق، نقل كثيرا عن علي بن المديني في أحكامه، وكذلك أيضا في جزء العلل الصغير الموجود، وكذلك أيضا من أراد أقوال علي بن المديني فيما نقل يعقوب بن شيبة السدوسي في الجزء الموجود من مسند المعلل، فوجد جزء من مسند عمر له فأيضا نقل فيه عن علي بن المديني. فكثيرا ما كان الحفاظ يعلون حديث الشخص بهذا، فأقول هو شامي وليس من المشهور، وهذه العلة السادسة. والعلة السابعة أن أصحاب قتادة قد خالفوا سعيد بن بشير فأعضلوه وأرسلوه، الثقات من أصحاب قتادة قد خالفوا سعيد بن بشير. ثم العلة الثامنة التي في المتن أن هذا المتن أيضا غير مستقيم، وذلك فيما يتعلق أن أسماء كبيرة ما كانت صغيرة، وأنه يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحدون النظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لو طلب مني أن أصف ما استطعت أن أصف، كما في صحيح مسلم في مرض في مرض وفاته رضي الله تعالى عنه. فكيف أسماء ابنة الصديق رضي الله عنه تدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق؟ هذا ما يمكن، حتى العرب في جاهليتهم يستنكرون مثل هذا. ولذلك في الصحيح قالت هند قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ومع ذلك صح هذا الخبر ويكتب فيه جزء، فخبر فيه ثمانية علل سبعة في الإسناد وعلة في المتن، ما أدري كيف هذا يصح. فهذا حديث منكر باطل سندا ومتنا، كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الخبر. وله إسناد آخر أيضا هو منكر، إسناد آخر عند البيهقي هو أيضا منكر، إسناد آخر أيضا قريب من عندنا في هذه العلل الموجودة في هذا الخبر، وإن كان العلل الموجودة في هذا الخبر أكثر من العلل الموجودة في الحديث الآخر. فأقول ينبغي فهم هذه الأبواب حتى لا يصح الإنسان حديث باطلة، كما أنه لا يضعف حديث صحيحة، مثل من ضعف عدة حديث صحيحة في البخاري أو في مسلم، وبعضها كما تقدمنا من رواية أبو الزبير المكي عن جابر الذي اتفق الأئمة على قبولها، حتى جاء من جاء فردها بس بسبب أن أبو الزبير عنها، وهذه ليست بعلة أصلا، هذه أصلا ليست بعلة. والتدليس أو رد بالعنعنة عندما يوصف الإنسان بالتدليس مو بهكذا، مو بهذه الطريقة، كل واحد عنعن يرد خبره، هذا مو بصحيح. وسوف يأتينا بمشيئة الله في مبحث التدليس أن التدليس على سبعة أنواع، أن التدليس على سبعة أنواع، وفيما يتعلق بالقبول والرد هو على نوعين على قسمين، كما شرح ذلك أيضا في دروس الترمذي، ولعل يأتينا بمشيئة الله الكلام عليه في الموقظة. ليست المسألة بس النظر إلى ظاهر الإسناد ثم الحكم الحديث، بغض النظر عن تأمل المتن والإسناد وجمع الطرق وتتبع أقوال الحفاظ على مثل هذه الأخبار والأحاديث، ففي الحقيقة أن هذا ليس هو علم الحديث، ليس هذا هو علم المصطلح. ومن كان بهذه المثابة فلا يصح له أن يتكلم في هذا الأمر، والأولى به أن يسكت إلى الأبد ولا يتكلم يخوض في مثل هذه المضائق. ومثل الجزء الذي ألف في تصحيح أيضا حديث السوق، وهو حديث اتفق الحفاظ على بطلانه، مو تضعيف فقط بطلانه، وأن حديث منكر أيضا عدة علل مجتمعة فيه سندا ومتنا، ومع ذلك أيضا يكتب جزء في تصحيحه. وقد ضعف كبار الحفاظ من الترمذي ومن ابن عدي ومن الدارقطني ومن العقيلي وأمثالهم. فما أدري كيف بعد ذلك يصحح هذا الخبر، هو خبر منكر باطل، وقد ضعف ابن المديني أيضا. فأقول ينبغي أن تفهم هذه الأبواب. فالشاذ كما تقدم لنا في الدرس الماضي أنه ينقسم إلى قسمين، فيما يتعلق بالمتن وفيما يتعلق بالإسناد. وفيما يتعلق بالمتن أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون في بعضه، يكون هذا الشذوذ في بعض المتن أو في كله، وإما أيضا أن يكون مع المخالفة أو بدونها، وإما أن يكون مع المخالفة أو بدونها. وكذلك فيما يتعلق بالإسناد، فالإسناد كذلك أيضا إما أن يكون في كله أو في بعضه، وإما أن يكون مع المخالفة أو بدونها. فأقسام الشاذ هو على هذه الأقسام، وضربت أمثلة فيما سبق، فقلت فيما يتعلق بالشذوذ الذي يكون في كل المتن هو فيما رواه شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، كان آخر أمريه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا حديث شاذ من حيث المتن كله، وليس في لفظة منه، وأن الرواية الصحيحة هو ما رواه أصحاب ابن المنكدر غير شعيب، وما رواه أصحاب جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وصلى الظهر، ثم قدم له طعام فأكل منه ثم قام إلى العصر ولم يتوضأ، هذا لفظ الحديث، فاختصر شعيب فوهم فيه وأخطأ. وكذلك أيضا في وأيضا في مرواه همام بن يحيى عن الزهري عن أنس، همام بن يحيى عن ابن جويج عن الزهري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام وضع خاتمه لأن فيه اسم الجلالة. فهذا حديث أيضا كما قال أبو داود أنه حديث منكر، وقصد بهذا أنه شاذ. فأتقدم شرح علة هذا الخبر، وأن الصواب في لفظ هذا الخبر هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق أي من فضة، وليس أن فيه أنه كان إذا دخل خلع الخاتم لأن فيه لفظ الجلالة. فكل هذا شذوذ في المتن، وإما أن يكون هذا الشذوذ في بعض ألفاظ ليس في كلها، كما في زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فهذه الزيادة تفرد فيها محمد بن عوف الحمصي عن جمع من الحفاظ قرابة العشرة، وعلى رأسهم البخاري وعلى رأسهم أحمد والبخاري والذهلي، فكلهم رووه عن علي بن عياش عن شعيب عن ابن المنكدر عن جابر، وليس فيه إنك لا تخلف الميعاد، وإنما فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. فهذه اللفظة شاذة وليست بصحيحة. وأما مع المخالفة فكما تقدم لنا ما جاء في لفظ مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية قال لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل، بينما في البخاري وليقل أحدكم سيدي ومولاي، وليقل أحدكم سيدي ومولاي. فهذه اللفظة تخالف ما جاء في الرواية التي هي أصح، ولا يمكن الجمع، ما يمكن الجمع، والحديث واحد، لو كان حديثان لقلنا إن هذا يحمل على كراهية التنزيه، إن يقول إن يخاطب الإنسان شخصا آخر بمولاه، لكن هو الحديث واحد، ففي لفظ وليقل أحدكم سيدي ومولاي، وليقل بعد صيغة أمر، وفي لفظ آخر لا يقل صيغة نهي، فهذا تضاد. أو ما ثبت في صحيح مسلم من أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا حتى تمتلئ، فهذه اللفظة مو بصحيحة شاذة، وإنما الثابت ما في رواية البخاري أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلق، لأنه رواية، لأنه عفوا النار قد امتلأت كما ذكر الله، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول قط عندما تقول هل من مزيد حتى يضع فيها الجبار قدمه وهو الله عز وجل فتقول قط يعني امتلأت. فهذه رواية، فهذه اللفظة شاذة، وذلك لأنه خالف ما هو أصح. كذلك أيضا ما زاده أيضا عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر في أن الرسول والسلام عندما قال أن الله عز وجل أخذ الأرض بيمينه، فجاء فيه لفظ ذكر الشمال أن يأخذها بشماله، يقبض السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بشماله، ويأخذ الأرض بشماله. زيادة الشمال شاذة ليست بصحيحة، وقد ردها البيهقي وابن حجر وقبلهم ابن خزيمة، كما يفهم من كلامه في أكثر من موضع من صحيحه، في أكثر من موضع من كتاب التوحيد. وهذا الذي ثبت أيضا في روايات الصحيح في حديث عمر ليس فيها ذكر الشمال، وإنما هذا في رواية عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة فيه ضعف. ولذلك في حديث أبي هريرة في البخاري ما في ذكر الشمال، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلتا يديه يمين. فهذه اللفظة لا شك أنها لفظة شاذة، هذا مع وجود المخالفة، هناك ما يعارضها، هناك ما يعارضها. وأما ما يتعلق برد المتن كما ذكرت أن أيضا الشاذ من أقسامه مع المخالفة أو بدونها، فبدونها ذكرت أمثله من ذلك ما له علاقة بالإسناد، وذلك أن المتن إذا كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله ويستحيف العقل فهذا مردود من أجل مخالفة، لكن أحيانا يرد المتن كما هو معلوم من أجل الإسناد، إما من أجل الضعف وإما من أجل الشذوذ والنكارة، وهما داخلان أيضا في الضعف. فذكرت أن الشذوذ في الإسناد هو على قسمين، مع المخالفة أو بدونها. مع المخالفة عندما يحصل خلاف ما بين الرواة في ذكر رجل أو في عدم ذكره في الوصل مثلا أو في الإرسال، أو أن هذا من مسند أبي هريرة وليس مثلا من مسند أنس مثلا، فهنا تقدم رواية الأحفظ ورواية الأرجح، وتعتبر الرواية التي غيرها تعتبر شاذة. مثل أيضا حديث همام الذي ذكرته قبل قليل، أيضا هو لو فيه شذوذ من جهة الإسناد، فابن جريج إنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فرواه همام بن يحيى فعن ابن جريج فحذف زياد بن سعد، فخالف الثقات من أصحاب ابن جريج، خالفهم في الإسناد وخالفهم في المتن. ومثل أيضا أن الرسول كان يبعث من يأتي له بما من مطاه المسلمين يرجو بركة أيديهم، وهو حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وخالفه وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى، فجعلوه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع، خالفوه في الإسناد وكذلك أيضا في المتن، وكذلك أيضا في المتن. فهذا شذوذ في الإسناد مع المخالفة، يعني رواية حسان بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر شاذة، وأن المحفوظ هو رواية عبد الرزاق ووكيع وخلاد بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع، هذا هو الإسناد الصحيح. وإسناد حسان بن إبراهيم إنما هو شاذ منكر. فهنا مع المخالفة يقدم الأحفظ ويقدم الأرجح، والذي يدعونا إلى الحكم بشذوذ ما ذكرناه من قبل سواء كان متنا أو إسنادا هو كله ما يتعلق بالمخالفة، كله فيما يتعلق بالمخالفة. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الشذوذ الذي يكون في الإسناد فهو كما ذكرت على قسمين: إما أن يتفرد شخص برواية عن شخص وهو ليس معروفا برواية عنه، كما ذكرت حديث قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه الوقت وهو نازل جمع تقديم، وأما إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو نازل كان يجمع جمع تأخير، يؤخر الصلاة إلى التي بعدها فيجمعها جمع تأخير. فمثلا لو دخل عليه وقت الظهر وهو نازل جمع إليها العصر ثم ارتحل، ولو دخل عليه وقت الظهر وهو سائر أخر العصر إلى الظهر ثم نزل وصلاها. فهذا الحديث باطل بهذا المتن، وقد حكم النسائي برده والبخاري أيضا وقال الحاكم أنه موضوع، مع أن ظاهر إسناد الصحة، لكن أن هناك من خالف قتيبة في هذا الحديث. ومن جملة أيضا رد هذا الخبر هو أنه لا يعرف رواية يزيد، لا يعرف ليزيد بن أبي حبيب رواية عن أبي الطفيل. وكذلك أيضا فيما يتعلق بحديث همام بن يحيى عن ابن جريج ما معروف برواية عنه، وكما ذكرت أن ابن جريج جاء إلى البصرة فحمل عن همام بن يحيى فأصبحت روايته خطأ ووهم وليست بصحيحة. ومثل كذلك أيضا رواية أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة، عن حمزة بن سفينة وهو ليس بالمشهور أظن اسمه هكذا، عن سعد بن يزيد عن عائشة، وأيضا هذا إسناد غريب لا يعرف رواية بعضهم عن البعض الآخر، هذا إسناد غريب لا يعرف رواية بعضهم عن البعض الآخر. ومثل ما ذكرت أيضا في رواية خالد بن دويك عن عائشة، ومثل أيضا تفرد الوليد بن مسلم مثلا عن تفرد الوليد بن مسلم عن مالك فتعتبر هذه منكرة شاذة. ولذلك قال أبو داود وهو أباطيل عن مالك، مع أن الوليد بن مسلم من الحفاظ المشاهير. فكما ذكرت قبل قليل أن الأسانيد وللمتون طرق مسلوكة معروفة ولكل راوي له أصحاب معروفين، فالزهري له أصحابه وابو اسحاق السبيعي له أصحابه وأيضا ابن عمر له أصحابه وابو هريرة له أصحابه أيضا، وأيضا لنافع عن ابن عمر لنافع له أصحاب، وللأعرج أصحاب، ولأبي الزناد أصحاب. ولذلك رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره لا يبقى احدكم كبوك البعير الشاء لا يبقى احدكم كبوك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا ايضا حديث باطل ليس بضعيف فقط بل هو حديث باطل منكر مردود سندا ومثنى. وتكلمت فيما سبق عن تعليل هذا الخبر في درس الترمذي وايضا في درس الموقظه، لكن الذي يعنيني هو أن لا يعرف لمحمد بن عبد الله بن الحسن رواية عن أبي الزناد، وإن كان في كتاب مقاتل الطالبيين أن له رواية وأنه سمع منه، لكن هذا لا يثق به، لا يثق بهذا النقل لأنه مخالف لكلام أهل العلم. فلذلك حمزة الكلاني قال هذا حديث منكر، وكذلك أيضا قال البخاري لم يتابع عليه ولم يذكر سماعا من أبي الزناد. وكان محمد عبد الله بن الحسن كما تقدم كان معتزلا للناس ومبتعدا عنهم، فعندما يتفرد شخص ليس معهم برواية عن شخص له أصحاب وتلاميذ فهذا يكون شاذا مردودا. هذا أيضا قسم، والقسم الآخر هو طبعا هذان قسمان للحديث للإسناد الشاذ بدون مخالفة. فكما ذكرت أن يتفرد شخص ما معه برواية عن شخص حتى ولو لم يوجد من يخالفه يعتبر هذا التفرد مردودا هنا، لأن فلان من الرواة وأصحاب التلاميذ. أين هؤلاء الأصحاب التلاميذ من الرواية عن هذا الشخص بهذا الحديث؟ ولذلك إذا كان شخص معروف بمصاحبة شخص وبالملازمة له إلى أن توفي حتى فارقه، ويأتي شخص لا معروف برواية عنه ولا بالحمل عنه ثم ينقل عنه شيئا لم يرويه أصحاب هذا الشخص، هذا يعد قريب وشاذ منكر. يعني مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى له تلاميذ وأصحاب كانوا ملازمين له ومعروفين بحضور دروسه ومجالسته والاستماع إلى حلقاته العلمية، فعندما يأتي شخص يروي شيئا عنه وهو ليس معهم برواية عنه ولا بالمجالسة له ولا بحضور حلقاته العلمية يعتبر مرواه شاذا مردودا، فيقال أين من لازمه وأين من صاحبه وأين من كذا؟ فكيف هذا في الحديث الذي لا يتغير ولا يزيد؟ يعني الفتوى أو المسألة العلمية أو كذا، الإنسان قد يفتي وقد يغير فتواه، لكن كيف هذا في الحديث الذي هو معروف ولا يزيد ولا أيضا يعني يتغير أو كذا؟ فلا شك أن هذا يعتبر شذوذ ونكارة. نعم كذلك، نعم كما ذكرت هذا قسم. والقسم الثاني من هذا القسم الذي هو يحكم على الإسناد بالشذوذ وبالرد بدون المخالفة، القسم الأول عندما يتفرد راوي ليس معروف برواية عن هذا الشخص المكثر فهذا يعتبر منكر، كذلك يعتبر شاذ. كذلك أيضا عندما يأتي إسناد غريب لا يعرف بعض برواية عن البعض الآخر، كما ذكرت قبل قليل في أبي سعيد مولى المهدي عن حمزة بن سفيان، عفوا عن حمزة بن سفينة أو سفينة بن حمزة عن السائب بن يزيد عن عائشة، ما يعرف بعض برواية عن البعض الآخر. كما ذكرت قبل قليل قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة لا يعرف بعض برواية عن البعض الآخر، فهذه أسانيد تعتبر مردودة شاذة، تعتبر أسانيد مردودة شاذة. وقد استنكر الحفاظ ما هو دون ذلك، ما بالك بمثل هذه الأسانيد، قد استنكر الحفاظ أسانيد هي دون ذلك. وكما ذكرت قبل قليل أن هناك طرق مسلوكة ومعروفة، فينبغي سلوك هذه الطرق. فعندما يأتي إسناد بعض ما يعرف برواية عن البعض الآخر فهذا يعد شاذ ويعد مردود ولا يكون مقبولا. فهذا ما يتعلق، هذا بعض ما يتعلق بالشذوذ. ومعرفة هذا الأمر هو يكون من خلال القراءة النظرية ومن خلال التطبيق العملي الذي هو الأهم في معرفة هذه القضايا والمسائل. ينبغي الإكثار من النظر في كتب العلل، من كتاب البخاري التاريخ الكبير الذي هو مملوء بالعلل، أو التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير وهو الأوسط وهو أيضا في تعليل أخبار كثيرة، أو العلل المنقولة عن الإمام أحمد في السؤالات الموجهة له، أو علل أبي حاتم، أو العلل الكبير للترمذي، أو التمييز لمسلم. فإن مسلم رحمه الله يعني معروف بتبسيط القضايا وتسهيل المسائل كما في مقدمة صحيحة وكما في كتاب التمييز، وكتاب التمييز طبعا ما وجد إلا بعضه، فضرب عدة أمثلة وشرحها، أو في علل الدارقطني، ففي هناك أمثلة كثيرة وذكرت بعض الأمثلة التي جاءت في مثل هذه الكتب. فأكثار النظر وأكثار الممارسة والتطبيق لهذا الأمر يجعل الإنسان يتعلم هذا الشيء ويفهمه. نعم، طبعا تكلمت أيضا فيما سبق على شروط الشذوذ، فقلت يشترط فيها الشذوذ هو التفرد وأن يكون متفرد ثقة، وذكرت أن هناك من خالف في ذلك كما هو البرديجي قد خالف في ذلك. وأما قضية المخالفة فهذه إن وجدت فلا شك أن يحكم على الخبر بالشذوذ، وإن لم توجد ففي التفود، وعلى الأمر الذي شرحناه فيما سبق على الأمر الذي شرحناه قبل قليل فهذا يكون الخبر شاذا، هذا الخبر يكون شاذا كما تقدم شرح هذا. وسوف يأتي أن التفود على تسعة أقسام، أن التفود على تسعة أقسام، ويدخل فيها الشاذ ويدخل فيها المنكر والغريب، يدخل فيها الشاذ والمنكر والغريب. وإذا أمكنني في هذه الليلة أذكره، ولا في الليلة القادمة من مشيئة الله. نعم، أما ما يتعلق في النكارة فأولا فيما يتعلق في تعريف المنكر، ثم بعد ذلك أكثر أذكر أقسامه. فأقول عرف المنكر جمع من أهل العلم، فمن تقدم منهم مسلم الحجاج وأبو بكر البرديجي قد عرف الحديث المنكر، وكذلك أيضا من تأخر كابن الصلاح ومن أتى من بعده. فأما ما يتعلق بتعريف مسلم للمنكر قال يعتبر بالراوي في موافقته للثقات، فإن أكثر من مخالفتهم فهذا يكون حديثه منكر ومهجور ومردود. فعرف المنكر بالمخالفة، وهو عندما يكثر من مخالفة الثقات فهذا يستدل به على ضعفه وعلى نكارة حديثه. فأولا يكون في ذات ضعيف فلو روى حديثا يرد من أجل ضعفه، والأمر الثاني عندما يخالف من هو أوثق منه يكون حديثا منكر. هذا هو تعريف المنكر عند مسلم. فاشترط مسلم للنكارة أمرين، الأمر الأول هو الضعف في الراوي، والأمر الثاني هي المخالفة أو هو المخالفة، مخالفة هذا الراوي لمن هو أوثق منه. وعلى هذا من تأخر في المنكر. وأما البرديجي فعرف المنكر، قال المنكر هو أن يروي الرجل عن الصحابي أو يروي الرجل عن التابعي ولا يعرف متن الحديث الذي رواه من طريق آخر، قال فهذا يكون منكرا، قال فهذا يكون منكرا. فهناك فرق ما بين المنكر عند البرديجي وعند مسلم. وقبل أن أذكر هذا الفرق أذكر بعض الأمثلة التي مثل بها البرديجي أو التي تؤخذ من تمثيل البرديجي حتى يتبين مقصوده ومراده. فعندما جاء إلى أصحاب قتادة ذكرهم على طبقتين، طبقة الحفاظ وطبقة الشيوخ. طبقة الحفاظ ذكر ثلاثة، شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. قال هؤلاء إذا اتفقوا على حديث عن قتادة فلا شك يكون صحيحا، وأما إذا اختلفوا كل واحد منهم خالف الآخر فيتوقف فيه، وأما إذا اتفق اثنان وخالف الثالث فالصحيح ما اتفق عليه اثنان، ومن خالف الاثنين يكون حديثا مردود. قال وأما إذا تفرد الواحد منهم بحديث فهذا ينظر، إن كان جاء هذا الحديث عن أنس من وجه آخر فيكون مقبولا صحيحا، وإن جاء هذا الحديث عن غير أنس، عن صحابة غير أنس، فيكون صحيحا، وإلا يكون منكرا، وإلا يكون منكرا. فهذا يوافق ما عرف به المنكر. ثم قال أما إذا تفرد الشيوخ عن قتادة، والمقصود بالشيوخ عنده الحديث يقصدون بهم هم الرواة الذين ليسوا من درجة الحفاظ، إما يكونوا مجاهيل مستورين كما يعبر بهذا أبو حاتم كثيرا، وإما أن يكونوا هؤلاء ثقات لكن لا يصل لدرجة الحفاظ، ثقات لكن لا يصل لدرجة الحفاظ، فهؤلاء الشيوخ عند أهل العلم. فقال أما رواية الشيوخ كحماد بن سلمة والأوزاعي وهمام وأبان، فهؤلاء إذا تفرد الواحد منهم بحديث ينظر، فإن كان جاء هذا الحديث من طريق آخر عن أنس فيكون مقبول، وإن لم يوجد هذا نظرنا، إن جاء هذا الحديث من طريق غير أنس عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أيضا مقبول، وإلا يكون منكرا، وإلا يكون منكرا. إذن جعل المنكر هو مطلق التفرد، جعله منكر مطلق التفرد، عده منكرا، سواء كان هذا المتفرد ثقة حافظ ولا هو ثقة. قال الإمام أحمد رحمه، قال عفوا بن رجب أن الإمام أحمد قريب منه في ذلك، قال الإمام أحمد أن قال ابن رجب أن الإمام أحمد قريب منه، فقال عن حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، قال هذا حديث منكر، مع أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد من أصح الأساليب، ومع ذلك استنكر الإمام أحمد. كذلك أيضا قال عن حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين قال الطاف الصحابة الذين أتوا بعمرة بعد أن رجعوا من عرفة طافوا طوافا آخر لحجهم، قالت وأما الذين جمعوا بين حج وعمرة إنما طافوا طوافا واحدا طوافهم الأول. فهذا الحديث قد استنكر الإمام أحمد، مع أن مالك من هو في الحفظ، والزهري من هو، وعروة وعائشة، وعروة أيضا من كبار الأئمة والحفاظ وأهل العلم في زمانه. فلذلك قال ابن رجب أن أحمد قريب من البرديجي في ذلك. قال وأما الشيخان البخاري ومسلم فهم على خلاف ذلك، وذلك أن عندهم التفرد لا يكون مردودا منكرا، وذلك إذا كان هذا الحديث اجتمعت فيه شروط ثقة الرجال ومعرفة بعضهم برواية عن البعض الآخر، فيكون هذا الحديث محفوظ وصحيح بهذين الشرطين، طبعا مع استقامة المتن والإسناد وثقة الرجال ومعرفة بعضهم برواية عن البعض الآخر، هذا يكون صحيح ومقبول، فهذا لا يعد عندهم لا شاذا ولا منكرا، وإنما الشاذ والمنكر عندهم هو ما تقدم وإنما الشاذ عندهم هو ما تقدم شرحه قبل قليل، والمنكر عند مسلم كما تقدم قبل قليل عنه، أن يكون راوي ضعيف في ذاته وأن يخالف من هو أوثق منه فيكون روايته منكرة، وعلى هذا عامة المتأخرين. والصواب من ذلك هو أن المنكر ما ذهب إليه الإمام مسلم مع الإضافة له، وهو الذي يذهب إليه البخاري والترمذي، ويذهب إليه أيضا الدارقطني وأمثالهم من أهل العلم، وسوف يأتي بمشيئة الله، لعله يأتي بمشيئة الله في نهاية دروس الموقظة تقسيم مناهج الأئمة في علم مصطلح الحديث، ولا يظن أحد أنهم على منهج واحد، كما ذكرت في دروس سابقة أن هناك من حيث الإجمال عدة مناهج، هناك منهج الأئمة المتقدمين، وهناك منهج للمتأخرين، وهناك أيضا منهج للفقهاء، وهناك منهج أيضا لبعض أهل العلم كابن حزم له منهج يخالف غيره. ثم أيضا المتقدمون بينهم بعض الاختلاف، كما ذكرت هنا الاختلاف ما بين البخاري ومسلم وما بين أحمد والبغدادي في هذه القضية، وهي قضية المنكر. نعم، فالمنكر الذي دل عليه الدليل هو على قسمين: إما أن يكون مطلق التفرد في المتن أو في الإسناد، والمقصود في مطلق التفرد هنا أن يكون هذا المتفرد لا يتحمل أن يروي هذا الخبر، وذلك عندما يتفرد كما شرعت هذا في الشاذ، عندما يتفرد شخص ليس بالشخص فيه ضعف، يتفرد عن شخص مشهور برواية تعتبر روايته منكرة، مثل يعني تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد في الحديث السابق، فتعتبر هذه رواية منكرة ومردودة وليست بمقبولة. فعندما يتفرد شخص فيه ضعف لا يعتمد على تفرده برواية عن شخص معروف ومشهور فهذا يكون منكرا. لو تفرد ثقة غير معروف برواية عنه هذا يكون شاذا. وأما لو تفرد شخص فيه ضعف وليس هو بالمعروف برواية عن هذا الشخص فهذا يكون منكرا، هذا يكون منكرا، على أن أهل العلم يطلقون الشاذ، يطلقون المنكر على الشاذ، يطلقون كثيرا ما يطلقون على الحديث الشاذ منكر، كما ذكرت بعض الأمثلة فيما تقدم في كلام أحمد والبغدادي. فأقول المنكر هو على قسمين: إما أن يكون مطلق، إما أن يكون هذه النكارة بسبب التفرد، وإما أن تكون هذه النكارة بسبب المخالفة. بسبب التفرد هو أن يكون هذا الراوي فيه ضعف يتفرد عن شخص معروف مشهور فهذا يكون منكرا، هذا يكون منكرا. وهذا إما يكون في كل الإسناد وإما يكون في بعضه، هذا إما يكون في كل الإسناد بحيث يروي راوي عن راوي، وكل واحد من هؤلاء الرواة غير معروف برواية عن فلان، وهناك يكون فيهم من هو ضعيف، هذا يكون الإسناد منكر. وإما أن تكون هذه النكارة من أجل المخالفة، وهذه التي ذكرها مسلم عندما يخالف شخص فيه ضعف يخالف من هو أوثق منه ويخالف من هو أتقن منه، فتكون أيضا روايته تكون هنا منكرة. ومن ذلك أيضا حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهنا قد خالف من هو أوثق منه، فهذا الحديث كما جاء كما ذكر جاء عند السرقسطي عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة موقوفا عليه. لا يبقى أحدكم بروك البعير الشارد فقط، لا يبقى أحدكم بروك البعير الشارد. فتعتبر رواية محمد بن عبد الله بن الحسن منكرة من أجل تفرده، وكذلك أيضا بالمخالفة، مخالفته لإسناد أصح، مخالفة أيضا لإسناد أصح. فإذا النكارة هي إما أن يكون في التفرد، وإما أن يكون مرجعها إلى المخالفة، هذا مع ضعف الراوي، هذا مع ضعف الراوي. فيشترط في النكارة الضعف والتفرد، الضعف والتفرد، الضعف والتفرد. إن وجد المخالفة فهذا زيادة في نكارة الخبر، زيادة في نكارة الخبر، وإلا يشترط لها الضعف والتفرد، كما هو بالنسبة للشذوذ يشترط لها التفرد والثقة، والتفرد على حسب ما شرحناه قبل قليل، ليس مطلق التفرد لا، وإنما التفرد على حسب ما شرحناه قبل قليل. فهذه هي النكارة عند أهل العلم، وممكن تقسيمها إلى أكثر كما ذكرنا في الشاذ، ممكن تقسيمه لأكثر كما ذكرنا في الشارع، ولعلي قف عند هنا، ولعلي في الليلة القادمة من مشيئة الله أذكر أقسام التفرد وهي 9 حتى يتبين فيها الشاذ والمنكر والغريب والمحفوظ من المردود.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أبو عبد الله أنت الظاهر نوبوك الأخوان يا أبو عبد الله، أقول الظاهر نوبوك الأخوان أنك تتكلم بلسانه. ها خلاص، إذا كان يكون من أبو ياسر موجود كنا بنتوقف على الدرس، إذا كان يوافقك والأخوان باقي الأخوان توقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 15 الغريب، وهو ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا،